السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب، نأخذ أبو عيسى من السعودية. أبو عيسى معانا؟ أبو عيسى ولا راح؟ طيب، أم سيف تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أختي.
سؤال، كنت حامل قبل شهر. شهرين وتبين لي بين الطفل ما بينك.
نعم.
قالت الدكتورة لازم تسقطينه. وعزكم الله يعني سقط في المجرى مع الحمام بدون ما متعمدة أو مختصر يعني.
كم عمره؟
سقط بالمجرى الحمام عزكم الله.
كم عمره؟
يعني هو شهرين بس تقول لي قبل أسبوعين ميت، يعني شهر ونص.
يعني نزل ميت؟
إي نزل ميت.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، عند ولد 11 عند ضمور بالدماغ. ومساعدنا بالبيت، يضرب ويكسر وما يفتهم نهائيا، فهل هو هذا من نوع الابتلاء؟
السؤال الثالث.
اي، واذا مثلا في المقبل هل انه اجر يعني؟
ان شاء الله يا سيف، ان شاء الله.
اي، ويا شيخ سؤالي الثالث، سبق وقلت لك عندي ولد يعني اللي توفى، والواحد زين وواحد مريض معوق.
كيف السؤال؟ كيف السؤال أختي؟
قبل تقريبا فترة قلت لك عندي ولد يعني توفى، واحد معوق وواحد زين.
اي،
اللي قلت لي هذا اللي يستحق الناصح المابي دعاء.
اي،
في شيخ انا جاي ادعي له باستمرار بان الله سبحانه وتعالى يرزق الفردوس الاعلى، ان الله يرحمه. فال يعني دعاء يعني في صلاه يفيده، يعني امه هو كان ضار بيه يعني.
ان شاء الله يا مسيف، ابشر ان شاء الله. تسمعين الجواب؟ الله يرحمه ويغفر له يا رب. الله يرحمه.
يعني الرسول عليه السلام اذا قال العم اذا مات الانسان قطع عمله، يعني ذكر منها ولا صار، بس انا امه يعني.
ان شاء الله، ابشري يا اختي، ابشري. تسمعين الجواب ان شاء الله، ابشري. تفضلي يا شذا. شذا من العراق معانا ولا راحت؟ طيب، أبو عبد الرحمن من الكويت. أبو عبد الرحمن.
ألو.
تفضل يا أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك شيخ عزيز؟
طيب حالك، مرحبا أخوي.
عندي سؤال الله يرضى عليك.
تفضل.
يوم القيامة ثلاثة أنواع الأشخاص، هم اللي يأخذ كتابه في يمينه.
إيه؟
وياخذ كتابه في شماله، وفي السابقون. من هم هذول يا شيخ؟
شلون
تفسيرهم يعني؟ شنو وضعهم؟
شلون؟
الله يخليك.
مرحبا ابو عبد الرحمن. تفضل ابو عيسى. طيب. طيب، أرجع للأسئلة. بقي عندي بالأمس الأخت أم محمد من الأردن، بارك الله فيها، سألت مجموعة أسئلة. في سؤالها الأول تقول يعني عندهم مجموعة من الأهل أو في ناس من أهلهم، تقول يحصل بيننا يعني عزائم وزيارات وشيء من هذا القبيل. تقول للأسف الشديد يعني رب الأسرة ملحد، نسأل الله العافية والسلامة. تقول يعني كيف نتعامل معه، خاصة وأنه رجل يعلم أولاده على الإلحاد. تقول يعني ما حكم الشرع وهم من الأرحام، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لي الإنسان الذي والعياذ بالله انحرف مثل هذا الانحراف وألحد ولم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لا يجوز للمسلم أن يتولاه، بمعنى أن يحبه محبة قلبية أو أن يتولاه التولي الذي يتولى فيه أهل الإيمان، لأن الله جل وعلا قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وربنا جل وعلا قال: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. فلا يجوز للمسلم أن يحب هذا الشخص الذي ألحد بالله أو كفر بالله أو العياذ بالله يلقن الكفر والإلحاد لأولاده أو للآخرين، هذا لا يجوز. لكن هذا لا يعني أنه ما يجوز نتعامل معه، لا، يجوز، يجوز لكم أن تتعاملوا معه المعاملة، خاصة وأني سألتك بالأمس قلت لك: هل هو يتكلم في الإلحاد في حضوركم؟ قلت لي: لا، ولا يجرؤ على ذلك. إذن يجوز لكم أن تتواصلوا معه، لكن بشرط أن تبيت النية الصالحة في قضية عودته إلى الإسلام، عودة أولاده إلى الإسلام، أو الحفاظ على ما تبقى من أولاده في دائرة الإيمان، فتزورينهم بارك الله فيك، تقدمين لهم الهدايا، تحاولين أن تتحببي أن تحببيهم إلى الإسلام من جديد، تحرصين بارك الله فيك على أن تفتحي الموضوع أحيانا في أجواء مناسبة تعتقدين بأن مناسب فتح مثل هذا الموضوع، لعل الله عز وجل أن يفتح على قلوبهم. وإذا وصل الحال مثلا أنه بدأ يسب في الله أو في الرسول أو في دين الإسلام، لا يجوز الإنسان أن يبقى في هذا المجلس وإنما يغادره. أنت بالأمس ذكرتي لي بأن رجل ما يفتح مثل هذه الموضوعات، إذن هذه فرصة مواتية لك كبيرة جدا بأنك أنت ترشدينه إلى الخير وتدعينه إلى الصلاح وإلى الرجوع إلى الإيمان، ما دام أنه من أرحامك كما ذكرتي. أم محمد بارك الله فيها تسأل تقول: يعني هي تحب قراءة القرآن وتتمتع يعني بهذه القراءة، وتقول تريد الطريقة المثلى لختم القرآن، وتسأل تقول: هل يقرأ القرآن بصوت عالي أم بصوت منخفض أم بتحريك الشفتين؟ يا أم محمد، هنيئا لك والله، هنيئا لك، وإلزمي هذا الباب، فالله جل وعلا قد يفتح لعباده أبواب من أبواب الطاعات، فعليهم أن يحمدوا الله على هذه النعمة وأن يشكروه عليها وأن لا يكفروا هذه النعمة. ولذلك كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس الأصبحي رحمة الله عليه، قال: إن الله قد يفتح لعبده باب الصلاة، وباب ويفتح لعبد من عبيده باب الصيام، وباب الصدقة، وباب الدعوة، وباب العلم، وباب قراءة القرآن، وهكذا. فليلزم كل واحد هذا الباب. ولذلك اللهم بارك، الآن نشوف بعض الناس عنده تعلق بالصلاة شيء غير طبيعي، الله عز وجل حبب إليه الصلاة، فليلزم هذا الباب. من الناس الآن مثل أخت أم محمد، حبب الله إليها حب القرآن، فتجد دائما تقرأ القرآن، فلتلزم هذا الباب ولا تكفر بهذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه. في من الناس اللهم بارك فتح الله عليه باب الصدقة، تجد دائما يحب الصدقة، فليلزم هذا الباب. من الناس من يعني عنده الصيام يمثل شيء عظيم، ولذلك فتح الله عليه باب الصيام سهل عليه جدا، وبعض الناس فتح الله عليه باب الذكر وباب والأبواب الأخرى، هذه أبواب. ولذلك أختي الفاضل أم محمد، الله خصك بهذا الباب فالزمي، ولذلك احرصي بارك الله فيك على كثرة قراءة القرآن، وأن تختميه كل 7 أيام إذا استطعت، كل 7 أيام إذا استطعت. القراءة إذا كنت في البيت تقرأين قراءة تسمعين نفسك فقط، ما في داعي إلى رفع الصوت، أهم شيء أن يتحرك اللسان والشفتين، يتحركان بالقراءة، لأن من قرأ من دون حركة الشفتين فما قرأ وإنما نظر. أما الذي يحرك لسانه وشفتيه فإنه يقرأ ويكتب الله عز وجل له الأجر على كل حرف حسنة، والحسنة 10 أمثالها، تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فأخت الفاضلة بارك الله فيك، احرصي على هذا الباب، أدمني القراءة على القرآن، رتبي وضعك، اجعلي لك ورد يومي تقرأي مثلا كل يوم 5 أجزاء مثلا أو 4 أجزاء أو 3 أجزاء على حسب قدرتك وطاقتك، واستمري على هذا. إذا كنت في مسجد أو وجود رجال ما تسمعين الرجال صوتك وإنما تقرأين بنفسك، إذا كنت تشعرين بتعب شديد لما ترفعين صوتك في البيت لوحدك اخفضي صوتك، ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. الشيء بعض الناس يبالغ في الجهر في القراءة فيتعب ما يستطيع حتى يدخله الضجر، يضجر من القراءة. ليش؟ لأنه هو تعب نفسه. لا، خلي الإنسان يعني يقرأ قراءة طبيعية، بارك الله فيك. أم محمد تقول هي ومجموعة من صديقاتها الصالحات يعني تقول أحيانا يحصل بيننا خلاف فيما يتعلق بسجود السهو، تريد شرح كيفية سجود السهو. طبعا ذكرت هي مجموعة من الأسئلة، أنا أجيبك كالتالي يا أختي الفاضلة. أولا، بالنسبة لسجود السهو واجب، سجدتي السهو واجبة، واجبة، هذا واحد. الأمر الثاني، سبب سجود السهو أحد ثلاث أشياء، إما زيادة في الصلاة، وإما نقص في الصلاة، وإما شك في الصلاة. يعني إما زيادة أو نقص أو شك، هذا سبب سجود السهو. يعني سجود السهو ما يسجد هكذا كل واحد يسجد من عند رأسه، لا، وإنما له سبب، أن يكون هناك زيادة في الصلاة، أن هناك نقص في الصلاة، أن يكون هناك شك ما يدري زاد أم نقص، هذا اثنين. الثالث، بارك الله فيك، بالنسبة لمحل سجود السهو، العلماء في أقوال أربعة في قضية محل سجود السهو. منهم من يقول سجود السهو كله قبل السلام، لأن هذا في الصلاة فيكون قبل السلام. ومن أهل العلم من يقول سجود السهو كله بعد السلام، زين. ومن أهل العلم من يقول لا، إذا كان زيادة بعد السلام، وإذا كان نقص قبل السلام. القول الرابع قالوا لا، ينظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما جعله بعد السلام من حالات اللي حصل فيها السهو في الصلاة يسجد بعد السلام، وما كان قبل السلام يسجد قبل السلام. الذي يظهر لي والله أعلم، وهذه قاعدة تضبط المسألة وتعين خاصة يعني جمهور المسلمين وأكثرهم من العوام، أن إذا كان نقص في الصلاة قبل السلام، وإذا كان زيادة بعد السلام، فكل نقص في الصلاة فسجود السهو يكون قبل السلام، وكل زيادة في الصلاة يكون سجود السهو بعد السلام. طيب، ما الذي يسجد له؟ أولا، السنن ما يسجد لها في أصح قول أهل العلم، فمن ترك سنة في الصلاة ناسيا أو عامدا فلا يسجد للسهو، في أصح قول أهل العلم. ثانيا، بالنسبة للواجبات، واجبات الصلاة، من نسي واجبا من واجبات الصلاة ولم يعد إليه بعدما فات وقت محله، يعني تلبس بالركن مثل نسي التشهد الأول ثم قام وشرع في الفاتحة ما يرجع إليه، فإن هذا يجبره بسجود السهو، وهي مثل ما ذكرت قبل قليل سجود السهو. أما إذا كان قد نسي ركنا من أركان الصلاة فإن سجود السهو لا يجبر الركن حتى يأتي به، حتى يأتي به. أضرب لك مثال، أنت الآن في الركعة الأولى نسيت الركوع، نسيت الركوع في الركعة الأولى، وسجدت الثانية والثالثة والرابعة، في الركعة الرابعة تذكرت بأنك ما ركعتي في الركعة الأولى، سقطت الركعة الأولى كلها، ما كأنك صليت الركعة الأولى، وقامت الثانية مقام الأولى، والثالثة مقام الثانية، والرابعة مقام الثالثة، تقومين وتجيبين ركعة كاملة بما فيها الركوع ثم تسجدين للسهو، واضح؟ نفترض أنك سجدت سجدة واحدة فقط، ما سجدت سجدتين، سجدة واحدة، ثم تذكرت بعد الصلاة، بعد الصلاة مثلا، فإنك تأتين بهذه السجدة بركعة كاملة، أو إذا كنت قريبة مثلا من محل الركن تأتين بها، إذا كان مثلا يعني فات محلها من الركعة الثانية خلاص سقطت الركعة الأولى. إذا كنت قريبة من الركن يعني لم تسجدي مثلها في الركعة الثانية، ترجعين إليها وتكملين صلاتك وتسجدين للسهو، بارك الله فيك. بالنسبة لسجود السهو ما في تحيات، إذا كان بعد السلام ما في تحيات، طبعا قبل السلام دائما سجود السهو يكون بعد التحيات قبل السلام. إذا كان سجود السهو بعد السلام فما في تحيات، وإنما يسجد سجدتين ثم إذا جلس سلم عن اليمين وسلم عن الشمال، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أم سيف اليوم من العراق سألت تقول بأنها كانت حامل، وتبين بأن الحمل يعني ميت في بطنها من أسبوع، تقول فقالت الطبيبة لازم من إجهاضه أو نزوله، تقول وأنا في الحمام نزل لكن ذهب مع المجاري، ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضلة، واضح بأن الحمل ما زال قطعة يعني صغيرة ولم يعني يتشكل ولم يتخلق بعد، ولكن مهما كان حتى لو قلنا بهذه الحالة ما كان ينبغي لك أن تلقينه بمثل هذه الصورة، وإنما يعني تلقينه خارج هذا المحل وتلفينه وتدفنينه في أي مكان، ليس شرطا أن يكون في المقبرة ما دام بهذه الصورة. عموما ما دمت غير متعمد وغير قاصدة وخرج بمثل هذه الصورة ما عليك شيء، لكن مستقبلا وإن شاء الله الفال بعيد ما تحتاج لمثل هذه الأشياء. أم سيف تقول عندها ولد عمره 11 سنة لديه ضمور في العقل، تقول لكنه مؤذي، ضمور في الدماغ لكنه مؤذي جدا ويضرب وكذا، تقول هل يعني هذا ابتلاء وهل نؤجر على الصبر عليه؟ نعم يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذا نوع من أنواع الابتلاء. ربنا جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والله جل وعلا يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قل جل وعلا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قل جل وعلا وبلوناهم بالشر والخير فتنة ونبلوهم بالشر والخير فتنة. والمقصود أخت الفاضلة بأن المؤمن مبتلى، وليس بالضرورة أن يكون البلاء في نفسه، قد يكون في زوجته في أولاده في زوجها مثلا في أولادها في أقاربها، فهذا نوع من أنواع الابتلاء. تصبرون وتحتسبون تكثرون من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، وتحرصون بارك الله فيكم على أن لا تعطونه الحرية في قضية التكسير والتخريب، لأنه قد يجني بقتل أو بإتلاف أو بضرب مثلا يؤذي مثلا، تحرصون بارك الله فيكم على العناية به لأنكم مسؤولون عن تصرفاته هو غير مسؤول عن تصرفه. ولذلك الآن تصرفات المجنون فيما لو إذا أتلف للآخرين تكون في ماله أو في مال وليه، لأنه ما يجوز إطلاق العنان له بمثل هذه الصورة يؤذي الآخرين. أم سيف تقول بأن يعني سبق أنها اتصلت في سألت عن، تقول توفي لها ولدان، واحد كان مجنونا أو أيضا معوق عفوا، والثاني تقول كان يعني صحيحا سليما وبارا بها ومن أهل الصلاة ومن أهل المساجد. تقول لما أدعو ليصله يا أخت الفاضلة، نعم بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له، فدل هذا على أن دعاء الحي للميت ينفعه بإذن الله، ينفعه بإذن الله. فإذا كان الولد يدعو لوالديه اللذين توفيا، فكيف الوالد إذا دعا لولده؟ وكيف الأم إذا دعت لولدها؟ فهي أرحم وأكثر يعني أكثر رغبة في إيصال الخير إليه من الولد، وهذا شيء طبيعي في النفس البشرية. ولذلك أخت الفاضل إذا توفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع ودعوت الله عز وجل له سيصله أجر هذا الدعاء وثواب هذا الدعاء، فلا تقطعينه من الدعاء بارك الله فيك ولا تنسينه من الدعاء، واضح بأنك متأثرة وتدعين له دائما. والله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله أكبر، الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم. قل جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما يحتاج واسطة، ما في بينك، لا تجعل بينك وبين الله وسائط، أرفع يديك وادعو الله فالله قريب، أقرب إلى الإنسان من 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 عرق الذي في رقبته، أقرب إلى الإنسان من عنق راحلته، أقرب إلى الإنسان من شراك نعله، كما جاءت في الأحاديث بها الأحاديث. فادعو الله عز وجل لابنك دائما ولنفسك ولأولادك وللولد اللي عندك الآن الذي يعاني ضمور في الدماغ. الله عز وجل قادر على كل شيء، هو الذي يحيي العظام وهي رميم، وهو الذي إذا قال للشيء كن فيكون. أكثر له من الدعاء، أسأل الله تعالى أن يرحم ابنك، أسأل الله تعالى أن يرحم موتى المسلمين، أسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. تفضل يا شذا.
ألو، السلام عليكم سماحة الشيخ ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أنت عندي ثلاث أسئلة إذا ما صرت زحمة عليك.
تفضل يا أختي.
أي الشيخ يعني بالنسبة لذاك اليوم صارت عندنا هزة عضلية، ويعني كلش حالة كانت يعني تعبانة حيل، وخفنا، ويعني والله العلي العظيم يا شيخ كل من ذكرت بأوائل سورة الحج احنا شفناها زين، فأني هالقد ما خفت، ويعني حسيت انه هاي يعني كآية من رب العالمين، يعني ما ادري بيها صلاة اكو بيها صلاة الآيات او لا يعني بنفس اللحظة، فأني سجدت لله يعني سجدة الشكر لأن خلصنا من عدم الجنة، وصليت ركعتين يعني قبل صلاة الليل، يعني قعدت بثلاثة، يعني هي يعني خلصت تقريبا، هي خلصت يعني 10 10:30، وقالوا أكو بعد يعني انتظروا
نعم
يعني ارتدادية،
نعم
فبثلاثة أنا صليت ركعتين صلاة الآيات، يعني هل هي صحيحة صلاتي مثلا هي ركعتين؟ بالركعة الأولى ركوعين، أنا قرأت سورة التين وركعت وقمت، وبعدين بعد الفاتحة طبعا، والفاتحة وإنا أنزلناه، والركعة الثانية هم قرأت الفاتحة والزلزلة وركعت وقمت، وبعدين صليت الماعون سورة الماعون، يعني صحيح هاي صلاتي
إن
الأولى
شاء الله يا أخت
هاي
صبري، إن
الوحيدة
شاء الله. السؤال
إن شاء
الثاني.
الله. السؤال الثاني، بنت أختي تشتغل، هي يعني طبيبة مع الأطفال، وتشتغل يعني بإحدى المستشفيات، يعني تخفر عندها خفارة، بعض الأطفال يعني حالتهم مثل نسيء، يعني إنها اللهون عليها شأنه يموت الطفل يعني، فهي تقول مرة أنا لابسة كفوف، مرة ما لابسة كفوف، يعني ألزمة ويصير يعني مثلا يصير يطخ ملابسها أو فد شيء، فيعني الصلاة بالنسبة لها تقول يعني أكتفي بالوضوء لو مثلا إلا لازم أغسل ملابسي وأغسل آني وأرجع للبيت، يعني هذا لازم تتأخر صلاتها وتقضيها، يعني لو هي تقول
لكن
جائز يعني أتوضأ.
ملابسها تتنجس،
نعم؟
يعني ملابسها تتنجس.
لا يعني مثلا تلامسه للطفل، يعني
اي
مو شيء
الملامس.
بس
اي نعم
ملامسته،
ان شاء الله.
اي بس الصدرية، يعني هو ملابس
نعم
الصدرية
نعم
تلبسه،
طيب
بس هي ايديها تقول مرة ملابسة كفوف مرة لا،
واضح واضح
هذا تقول لي يعني
واضح
بالنسبة للصلاة يعني.
واضح
اي
واضح. بقي لك سؤال، تفضلي.
السؤال الثالث والله دكتور عن نسيت، يعني
يلا خير ان شاء الله مرة اخرى. الله
اعتذر
يحييك.
ان شاء الله،
الله
يعني ممكن اخذ رقمك شيخنا، يعني ممكن طلب يعني اخذ رقمك ممكن؟
ان شاء الله ان شاء الله ارجع للكنترول يعطونك ان شاء الله. مرحبا، تفضلي وفاء.
الو،
تفضل. عليكم
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
هيك يا شيخ،
مرحبا اختي،
سؤال يعني عندي بعض اسئله.
تفضلي.
واحد سؤال للوالده، عندي الوالده متاخره في الصلاه، صلت وهي سنها 40.
ايه
الو،
تفضلي تفضلي اختي تفضلي.
وعندي سؤال ثاني يا شيخ، عندي اخوي هو في عمره في 18 كي 16، لقي ذهب يعني فم الحوش،
لقى ايش؟
قطع
لقي
ذهب،
ذهب.
ذهب قطعة ذهب.
ايوه
ايه
راحت، الله المستعان. تفضل يا ابا اميمه. راح ابو اميمه. طيب عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود اليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. عندي وعبد الرحمن بارك الله فيه من الكويت يسأل، يقول بالنسبة ليوم القيامة يعني هناك ثلاثة أشخاص، من يأخذ كتابه بيمينه ومن يأخذ كتابه بشماله، يقول والسابقون السابقون، يقول كيف تفسير هذه الأشياء؟ أخوي أبو عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، يظهر أنت خلطت بين أمرين. أولا الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف، السابقون السابقون وأصحاب اليمين أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، ولذلك جاء ذكرهم في سورة الذاريات وغيرها. وأما قضية الذين يأخذون الكتاب فهم على قسمين، أهل الإيمان أهل الجنة يأخذون كتبهم بأيمانهم، وأهل النار أعاذنا الله وإياكم من النار يأخذون كتبهم بشمائلهم، ولذلك يقول جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما يقول جل وعلا بالنسبة لأصحاب الشمال قال وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يحاسب حسابا، وأما من أوتي كتابه بشماله نعم نعم وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يحاسب حسابا عسيرا، استغفر الله. لكن عموما من أوتي كتابه بشماله فإن هذا من أهل النار، من أهل النار. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الكافر لما يعطى كتابه بشماله يعطى كتابه يمد يمينه، فيقال له بشمالك، يقال بشمالك، ثم يقال له من وراء ظهرك، وهذا إمعان في إذلاله، إمعان في يعني تبكيته، هذا قبل أن يعني يلقى في النار. أما مسألة الأصناف الثلاثة فذكرهم الله عز وجل بهذا الترتيب: السابقون السابقون أولئك المقربون، وعندك أصحاب الميمنة، وعندك أصحاب المشأمة. بالنسبة للسابقون هم الذين يعني هم الذين أتوا بجميع تكاليف الشريعة، العقائد والعبادات وكذا، ما تركوا لا سنة ولا واجب، أتوا بها كاملة، هؤلاء السابقون، هؤلاء السابقون. بالنسبة لي طبعا فيه آية أخرى تشير إلى كما قال جل وعلا: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه هي نفسها تقريبا اللي جاء ذكرها في سورة الذاريات أيضا في مسألة الأصناف الثلاثة: فمنهم ظالم لنفسه. قالوا هذا المسلم الذي عنده كبائر، عنده ذنوب، لكن عنده أصل التوحيد والإيمان، فمنهم ظالم ومنهم مقتصد. المقتصد هذا اللي اقتصر على الفرائض، يعني مثلا يصلي الصلوات الخمس بس، يصوم رمضان بس، يحج حج مرة واحدة فقط، مثلا يكتفي بالواجبات، السنن والمستحبات يعني قليل ما يواظب عليها. وأما السابق بالخيرات هذا الذي حاز الأمور كلها بحيث أنه ما ترك شيء، أخذ الدين بقوة، أخذ الفرائض وأخذ النوافل واظب عليها بهذه الطريق. ولذلك ربنا جل وعلا ذكرهم لأنه من أهل الجنة كلهم، يعني السابق بالخيرات والمقتصد هذا من أهل الجنة. الظالم لنفسه نهايته الجنة إذا كان عنده أصل التوحيد والإيمان، نهايته الجنة، لأنه ما يخلد في النار، قد يعاقب على الذنوب التي ارتكبها، وقد يكون تحت مشيئة الله، بحيث طبعا الأصل يكون تحت مشيئة الله، إما أن يعذب على هذه الذنوب وإما أن يتجاوز عنه جل وعلا وتقدس. أما قضية اليمين والشمال فهذه في مسألة الأخذ الكتب، الناس على قسمين وليسوا على ثلاثة. شذى من العراق بارك الله فيها تقول بأن حصلت هزة أرضية عندهم، يعني تقول تذكرت أوائل سورة الحج، فعلا شاهدنا مشهد مشاهد يوم القيامة، تقول قمت وسجدت لله شكر بعدما ذهبت الهزة وصليت من الليل ركعتين، وذكرت صفة الصلاة، تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أولا الحمد لله على سلامتكم، سلامة أهل الإسلام وأهل الإيمان وسلامة بلادنا، اللي الله عز وجل يعني جنبنا الكوارث هذه، وإنما هي هزة يخوف الله عز وجل بها عباده. الله عز وجل يرسل هذه الآيات إنذار للناس، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والمقصود بأن هذه مرت بسلام وبخير ولله الحمد والمنة، ولما اهتزت المدينة ورجفت في عهد عمر بن الخطاب قال يقول للناس إن الله يستعتبكم، ودعاهم إلى التوبة وإلى الإنابة وإلى الرجوع إلى الله عز وجل. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، لأن ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الزلازل وشيء من الهزات الأرضية، إنما حصل في عهد الصحابة ومن بعدهم، والذين خرجوا أيضا إلى جهة العراق أيضا في عهد ابن عباس وفي عهد علي رضي الله عنه في عهود بقية الصحابة شاهدوا هذه الهزات وكذا. وبالنسبة للصلاة هي محل خلاف بين الفقهاء، لأن ما فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن والله إذا رأيتم إذا أتتكم هزة أو رجفة أو زلزال صلوا، لا، وإنما بعض العلماء ذهب إلى مشروعية الصلاة هذه مثل صلاة الكسوف، هذا مروي عن ابن عباس وعن جمع من الصحابة، وإن كانت الأسانيد محل كلام، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. فقالوا بأن الزلازل أيضا تخويف، الرجفات الأرضية تخويف، فيشرع لها الصلاة. على العموم المعمول فيه الآن في بلاد العالم الإسلامي
اللي فيما أحفظ وأرى أنه لا يصلون لهذه الرجفات ولا يصلون لهذه الزلازل، وما في فتوى معتمدة في مثل هذا الأمر. لكن لو صلى إنسان على هيئة صلاة الكسوف الذي يظهر بأنه لا حرج، خاصة وأن هناك أقوال لأهل العلم في هذه المسألة. شذا تقول عندها بنت أختها طبيبة أطفال، تقول أحيانا يعني لما تستلم في الليل يحصل عندها خفارة أو شيء، تقول يموت بعض الأطفال وهي لامست قد لمست الطفل، تقول يعني كيف تصلي؟ يعني هل تنجست ثيابها؟ هل تنجس بدنها مثلا؟ تقول لو رجعت إلى البيت هذا ربما فات وقت الصلاة. أخت الفاضل بارك الله فيك، أولا المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس، النبي عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله المسلم لا ينجس، ولذلك بدن المسلم طاهر حيا وميتا، بل الجمهور الفقهاء يقولون بدن الآدمي سواء كان مسلم أو غير مسلم طاهر. نجاسة الكافر اللي ورد في قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، هذه نجاسة قلب واعتقاد، هذه نجاسة اعتقاد وليست نجاسة بدن وحس. هذه الآية يفسرها جمهور العلماء بهذا التفسير. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله يقولي لبنت أختك تصلي على الحالة اللي هي عليها، يعني لما تلمس الطفل الميت ما تنجست لأنه طاهر أصلا، لو لمست إنسان كبير ومات وهي قد لمسته ما عليها شيء الحمد لله، لا يتنجس لا بدنها ولا ثيابها. تصلي إذا حبت تغسل مثلا تغسل أو تتوضأ مثلا وضوء آخر إذا كانت على الوضوء، الوضوء ما ينتقد في مثل هذه الحالة. تفضلي أمة الله، أمة الله من الجزائر تفضلي معانا ولا راحت؟ يلا يا موسى، موسى عندكم مشكلة ولا عندهم؟ تفضل يا موسى.
السلام عليكم.
تفضل. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، ما معنى قول الله عز وجل وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيا؟ السلام عليكم.
جزاك الله خير، أحسنت. أنت جزاك الله خير، ذكرتنا الآية بارك الله فيك، شكر الله لك. نعم. طيب وفاء من ليبيا بارك الله فيها سألت تقول يعني الوالدة تقول تأخرت عن يعني الصلاة حتى بلغ سنها 40، تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أولا أخت الفاضل الحمد لله الذي فتح على قلبها ومن عليها بهذه الصلاة، الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. وجاءت الأحاديث كلها تشير إلى أن الصلاة أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين، والله تعالى عظم شأن الصلاة، ما من نبي إلا وأتى بهذه الصلاة. قال جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. والأنبياء جميعا يقول إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ويقول جل وعلا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وأمرني بالصلاة والزكاة، أمر الله جل وعلا عيسى بالصلاة والزكاة، أمره بالصلاة والزكاة. والمقصود جميع الأنبياء أمرهم الله بالصلاة، وربنا جل وعلا حرم ترك الصلاة ورتب عليها العقوبة العظيمة. قل جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. قل جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قل جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، نسأل الله العافية والسلام. والأحاديث في حرمة ترك الصلاة والعقوبة المترتبة على ذلك كثيرة، حتى ذكر كثير من أهل العلم الإجماع على كفر تارك الصلاة، نسأل الله السلامة، كما حكى ذلك أبو نصر المروزي في كتابه العظيم اسمه تعظيم قدر الصلاة، حكى ذلك جمع من العلماء ممن يعني ذكروا الأدلة حول مسألة الصلاة. ولذلك أخت الفاضلة أخبر الوالدة بأن ما فات تتركه خلاص، وتستمر من الآن في مسألة المواظبة، طبعا مواظبة على الصلاة من بعد 40 تواظب على الفرائض وتكثر من النوافل، لأن العلماء اختلفوا هل الإنسان يقضي ما فاته بعد البلوغ إذا كان تاركا للصلاة سنوات طويلة، فيها خلاف. اللي يظهر والله أعلم بأنه لا يقضي ما فات، لا يقضيه، وإنما يحرص على الفرائض ويواظب على النوافل، يواظب على النوافل. بارك الله فيك. تفضل يا سلمة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، بنسأل في حكم زيارة أهل القبور. ففي مدة في أسبوع ماضي حضرت برنامج ديني، سألت سائلة إن هي صديقها، هي عندها جارها الفرنسي بهي، إن قالها لو 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 متت زوريني في القبر. فالشيخ قالها استشهد بي حديث الرسول، قالها إن الرسول زار أمه، فقالها عادي. فهل صحيح إن مثلا شخص غير محرم أو غير ذات صلة قرابة تستطيع إن تزوره في القبر لو مات أو لا؟
إن شاء الله يا سلمى.
هي هذه
ان شاء الله. مرحب مرحب. طيب طيب. ايضا وفاء من ليبيا تقول عندها اخ، عفوا وفاء طبعا قطع اتصالها قبل قليل، تقول بان عندها اخ عمره 18 سنه لقي قطعه ذهب. يا وفاء بارك الله فيك، انت انقطع الاتصال. اذا كنت تقصدين بان اخاك وجد قطعه ذهب فهذه يسمى لقطه، هذه يسمى لقطه، يجب عليه ان يعرفها في نفس المكان الذي وجدها فيه أو في مجامع الناس، يعني مثلا مدة سنة كاملة، مدة سنة كاملة، بحيث هذا طبعا إذا كان لها قيمة، يعني قطعة ذهب لها قيمة. في الأسبوع الأول يعرفها مرتين أو ثلاثة، في الأسبوع الثاني وهكذا، أو في الشهر الأول يبدأ كل أسبوع يعرف وهكذا. طبعا يخفي معالمها، يخفي معالمها، ثم يبدأ يقول من فقد شيء. أو الآن وسائل التواصل الاجتماعي، يعني هذه الوسائل ممكن أنها تساعد، لكن يخفي صفتها ووزنها وطبيعتها، يعني شكلها وهيئتها، حتى لا تكون فرصة للصوص ليدعون بأنها لهم. فالمقصود بأن مدة سنة كاملة، فإذا طلع صاحبها أو صاحبتها أعطاه إياه بعد الوصف، إذا لم يخرج أحد ولم يطالب بها أحد فإنه يتملكها، بشرط وهو أنه إذا ظهر صاحبها يوم من الزمان يوم من الدهر فيعطيها إياه. هذا الجواب إذا كان سؤالك هذا هو. أما إذا كان عندك سؤال آخر، لأن في الغالب أن الأسئلة بمثل هذه الطريقة هي حول اللقطة. بارك الله فيك. تفضل يا شذا.
السلام عليكم مرة ثانية. سمحت الشيخ.
مرحبا أختي. تذكرت السؤال؟
اي ذكرت يا شيخ.
هذه أظن الهزة الأرضية خلتكم تنسون بعد. إيه تفضل أختي.
اي والله شيخ، يعني مو بس خلتنا، يعني جديات احنا مرينا بين حالة الذئر، وكأنه والله العظيم يعني متنا وحدي أنا ورا ثانية.
تفضل يا أختي تفضل.
الحمد لله والشكر على كل حال. شيخ، كان عندي زنجيل ذهب يعني ومقطوع، فردت يعني ودت للصائغ، يعني ردت أبيعه، فهو يعني قيم بمبلغ معين 250,000. فقلت له أريد أشتري، ما كان يعني تشمل عليه أو ما كان محدث يعني. فهو طلع لي محدث ووزنه وما أعرف شنو، قال لي أريد بس بعد من عندش 75,000، يعني فوق المبلغ مع الفلوس. قلت له أنا اللي أعرفه يعني أنه لازم تطيني الفلوس بإيدي، يعني أخذها يعني كبيع، يعني أنا باعتها إلك وتطيني الفلوس وبعدين أنا أشتري المحدث بالفلوس الكاملة. يعني
اللي عندك أنت سنسال عقد ذهب؟ عقد هو
عقد، إيه عقد ذهب يعني. وقال لي لا عادي جدا، يعني هم الفلوس موجودة عندي وانت بس تشملي لي عليها 75. قلت له يعني صراحة ما يصير، لازم ترجع لي الفلوس كاملة وأنا أعطيك الفلوس كاملة فلوس المحدث. يعني هو قال لي أنا لح أمشيها يعني أعطيك إياها، بس هذا خطأ تبدأ تسوي، ما أعرف يعني ياهو صحيح. هو رجع لي الفلوس بعدين شيخنا وشملت عليها 75. زين شيخنا، يعني بالنسبة لهذا الطفل الميت، يعني هي سألتني بنت أختي، قالت لي يعني يدخل الجنة، يدخل طفل يعني على نفس عمره
شاء.
يعني يكبر يعني
شاء الله
يكبر بالجنة، يعني هو ينمو لو يدخل شاب
إن شاء الله.
يلا شكرا جزيلا.
مرحب مرحب. خلاص طيب طيب أرجع للأسئلة. الأخ موسى جزاك الله خير. أخوي موسى من الجزائر بارك الله فيه. طبعا أنا التبس علي الآية الكريمة وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى الآيات. بارك الله فيك وجزاك الله خير وشكر الله. طبعا هو الرجوع لسؤال الأخ أبو عبد الرحمن من الكويت وأن الناس على فريقين يوم القيامة من حيث إعطاء الكتاب، كل إنسان يعطى كتابه، حتى جاء في الحديث يقول الحديث الصحيح يوم القيامة ينادى أين فلان بن فلان، فيأتي فيقول سعد السعادة التي لا شقاوة بعده، ثم يقال أين فلانة بنت فلان، فتأتي فيقال سعدت السعادة التي لا شقاوة بعده، فيعطى كل واحد منهما كتابه بيمينه، ثم يقال أين فلان بن فلان يسمى باسمه واسم أبيه، فيقال فيأتي ليقول لبيك فيقال شقي الشقاوة التي لا سعادة بعده، نسأل الله العافية، فيعطى كتابه بشماله، فلما يمد شماله يقال اخسأ بل من وراء دبرك، من وراء ظهرك، من وراء دبرك، ثم يقال أين فلان بن فلان، فتقول له فيقال شقيت الشقاوة التي لا سعادة بعده، فتعطى كتابها بشمالها، نعوذ بالله من ذلك. سلمة تقول بأنها يعني سمعت امرأة تسأل بأن جارها أوصاها، جارها أوصاها بأنها إذا ماتت تزور في قبرها، أتزورها تزور في قبره، تقول هل هذا جائز؟ تقول أجابها شخص بأن هذا جائز لأن الرسول زار أمه. أخت الفاضل، أولا نحن نبحث زيارة النساء للمقابر، زيارة النساء لأرحامها في المقابر نبحثها وبعدين نبحث هذه، هذه مسألة خلافية. يعني الآن هل للمرأة أن تزور المقابر؟ هل للمرأة أن تزور المقابر؟ المسألة فيها أقوال ثلاثة، وسبق أن شرحناها وبيناها وفصلناها واخترنا المنع، يعني لأن الأدلة كلها تدل على منع زيارة المرأة للمقابر. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم زوارات القبور وفي لفظ زائرات القبور، والاستدلال ببعض الحوادث العينية لا يعمم، لا يعمم، هذا أمر. الأمر الثاني ما يتعلق به، يعني أول شيء يعني ما هي العلاقة اللي بينهم في الحياة قبل الوفاة، وما الذي جوز لها أن تتواصل مع رجل أجنبي في حياته حتى تبقى تتواصل معه في بعد وفاته؟ هذا كلام باطل ولا يصلح، وينبغي لها أن تكف عن مثل هذا الأمر وأن تحرص على الدعاء لأمواتها، وما في بأس أن تعم المسلمين جميعا بالدعاء، وإذا كان رجل من جيرانها له معروف وإحسان عليها مثلا تدعو له في بيتها وتدعو لوالدها وتدعو لأرحامها وهي في البيت. شذا بارك الله فيها تسأل تقول بأنها يعني عندها عقد مقطوع وكذا وراحت تبدله، تقول أبيعه يعني قيمته 250,000، مرة ما في مجال. أختي شذا والله أعتذر منك لأن وقت البرنامج خلاص أنت، لكن إن شاء الله غدا بإذن الله عندك سؤال العقد الذهب وسؤال أيضا الطفل أجيب عليه إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.